الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أكثر الناس في هذه الحياة ليس هو الذي فقد ماله أو هدم بيته أو فقد منصبه أكثر الناس في هذه الحياة ليس الذي نزلت عليه مصيبة قال الناس بعدها لقد خسر كل شيء وإنما الخاسر في هذه الحياة والذي هو من أكثر الناس قاطبة هو الذي خسر نفسه التي بين جنبيه أكثر الناس في هذه الحياة من كانت له نفس لا تعرف الله رب العالمين ولا تعرف الغاية التي من أجلها خلقها الله رب العالمين أكثر الناس في هذه الحياة الذي يسير في الحياة هكذا لا يدري ما مراد الله رب العالمين منه وما الذي يجب عليه في ذلك أقول ربنا تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين هم خاسرون على الحقيقة وليس هناك من هو أخسر منهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ثم يبين الله تبارك وتعالى كيف يخسر الإنسان نفسه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الإنسان يخسر نفسه بأن يخسر عمله فإذا ما خسر عمله فقد خسر نفسه وإذا كان لكل مقام مقال فإن الله رب العالمين قد بين لنا ما يجب علينا وما يستحب منا في شهر رمضان. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد فرض الله تبارك وتعالى علينا صيام رمضان، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن للعبد في رمضان ثلاثا من المنح منحها الله تبارك وتعالى إياه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأما المنحة الأولى فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان على الوجه الصحيح فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما مضى من ذنبه، ثم يستقبل بعد ذلك حياته كيوم ولدته أمه ليس عليه شيء من الذنوب. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاتته تلك الفرصة وأصابه في صيامه ما أصابه من تفريط ومن رفث ومن لغو، فهناك فرصة أخرى، وهي أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويكون قيام رمضان بأن يصلي المسلم خلف إمامه بما تسمى صلاة التراويح، فمن صلى خلف إمامه حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليل، فمن صلى 30 ليلة من رمضان خلف إمامه لا ينصرف حتى ينصرف إمامه بالتسليم، فإنه يخرج من رمضان كيوم ولدته أمه. وما العمل؟ وقد مر 20 ليلة وعشرون يوما من رمضان، وما فاتك وما مر فلم يصبح لك فيه حول ولا قوة، فقد فاتت الفرصة ومرت، ولا حيلة في رد الأيام ولا حيلة في رد الليالي. فمن فرط في صيام الأيام الماضية ومن فرط في قيام الليالي الماضية بقيت له فرصة واحدة، تلك التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلم يبق لنا عباد الله إلا تلك المنحة، من فاتته تلك المنحة فهو المحروم، هو المحروم الذي حرم من كل شيء، وحرم من أغلى شيء، وحرم من أعظم شيء، المحروم حقا والخاسر حقا والخائب حقا. من مرت عليه الأيام الباقية من رمضان ولم يغنم تلك الفرصة هو أخسر ممن خسر ماله كله، وهو أخسر ممن فقد ولده وزوجه وأهله جميعا، هو أخسر الناس، هو أخسر ممن فقد عينه وقدمه ويده وأصبح طريح فراشه قعيد بيته. أخسر الناس الذي يأتي عليه ليلة العيد ولم يدرك فضل ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وغيرهما عن مالك بن الحوير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال في الدرجة الأولى آمين، وفي الدرجة الثانية آمين، وفي الدرجة الثالثة آمين. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أمنت ثلاثا ففيما أمنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل علي أخي جبريل وقال لي: يا محمد، خاب وخسر، من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين، خاب وخسر، من أدرك والديه أو أحدهما في كبرهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين، خاب وخسر، من ذكرت عمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. نزل جبريل وهو أمين السماء على محمد وهو أمين الأرض، والملائكة دعاؤها مستجاب، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قالت له الملائكة آمين، فاستجاب الله رب العالمين لا لدعائه ولكن لدعاء الملائكة. فانظر كيف نزل جبريل عليه السلام بالخبر من الله رب العالمين أو بالدعاء من الله رب العالمين أن من أدرك رمضان فلم يغفر له بخصلة من تلك الخصال وبمنحة من تلك المنح فهو من أخطر الناس قاطبة، خاب وخسر، من أدرك رمضان فلم يغفر له لأن الله فتح له ثلاثة أبواب فتركها جميعا حتى أغلقت ثم بعد ذلك جاء ليطرق الباب وأنى له أن يفتح. رجل أخطأ فسامحته مرة ثم أخطأ فسامحته الثانية ثم أخطأ فسامحته الثالثة ثم عدمت بعد ذلك إن أخطأ لتعاقبنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ربنا تبارك وتعالى فتح لنا الفرصة ثلاث مرات، فصيام رمضان فرصة في أن تغفر لك ذنوبك جميعا، وقيام رمضان فرصة في أن تغفر لك جميع ذنوبك. فإذا فاتتك الفرصة الأولى وفاتتك الفرصة الثانية فلم يبق لك إلا الثالثة، وهي أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على ليلة القدر لما نزل قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام تلك الليلة فالتمسها من أول ليلة في رمضان. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان ليصيب ليلة القدر، فلما مرت العشر ليالي الأول نزل عليه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك أي الذي تريده من قيام الليل بأن تصيب ليلة القدر أمامك ليست فيما مضى. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الثانية من رمضان حتى أنه خرج في صبيحة ليلة العشرين. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك أي الذي تطلبه من وراء قيام الليل بأن تصيب ليلة القدر ليست في العشرين الماضية وإنما في العشر الباقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معنا فخرج فليعد فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاخر من رمضان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واني اريد اني اسجد صبيحتها في ماء وطين. فكانت ليلة 21 من رمضان هي تلك الليلة حينما نزل مطر من السماء، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسقوفا بالجريد، فنزل الماء فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأرض المسجد ماء وطين. وهذا دلالة على حرص الأصحاب رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم، على حرص الأصحاب وعلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدراك الخير مع المشقة. وهذا دليل على عدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حرصوا على الصلاة وأرض المسجد ماء وطين، وحرصوا على قيام ليلة القدر وأرض المسجد ماء وطين. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على إصابة ليلة القدر وعلى التعبد لله رب العالمين. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في ليلة 21 من رمضان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح أن في عام غير هذا العام تواطأت رأى الصحابة فقد رأوا ليلة القدر في منامه. وهذا دليل على أن المسلم قد يرى ليلة القدر في منامه، أي يرى علامات وإشارات تدله على إصابة ليلة القدر. فقصت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد تواطأت رؤياكم أنها في السبع الأواخر من رمضان، أي أن ليلة القدر قد تكون في ليلة 21 أو في ليلة 23 أو في ليلة 25 أو في ليلة 27 أو في ليلة 29. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أن ليلة القدر قد تكون في ليلة زوجية، فقد تكون في ليلة 22، وقد تكون في ليلة 24، وقد تكون في ليلة 26، وقد تكون في ليلة 28، وقد تكون في ليلة 30 من رمضان. وقال: دليلنا في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في 9 بقين من رمضان، في 7 بقين من رمضان، في 5 بقين من رمضان. وقال ابن تيمية: النبي صلى الله عليه وسلم قال في 9 بقين من رمضان، أو في 7 بقين من رمضان، أو في 5 بقين من رمضان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حساب ليلة القدر يكون على ما بقي من رمضان. فلو أن الشهر 30 يوما، فإذا ما أردت أن تحسب 9 التي تبقي من رمضان فيكون الحساب أن هذه الليلة الأولى من الليالي 9 تكون في اليوم الثاني في ليلة 22 من رمضان. والخلاصة من ذلك أننا ينبغي علينا أن نكون حريصين، فإن الناس يجتهدون في قيام ليلة القدر في الليالي الوترية، وهذا من عمل تجار الدنيا لا من عباد الله رب العالمين. فإن التاجر يصيب مواضع الربح لا يتعداه، يبحث عن السلعة التي ربحها عالي، ويبحث عن المكان الذي يتوافر فيه المشترون، ويبحث
عن أنسب المصادر في حصول السلع فيحصل عليها بأرخص الأثمان. وهكذا الذين يريدون أن يصيبوا ليلة القدر في ليلة الليالي الوترية فهم يريدون أن يحصلوا على الأمر من قريب من غير أن يبذلوا جهدا ومن غير أن يعانوا مشقة. والله إنهم لا يموتون على أنفسهم لياليهم، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت فيما رواه البخاري في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد مئزره وجد واجتهد. أحيا الليل كله، يقول علماؤنا عليهم الرحمة أن الذي ينام عن قيام الليل فقد أمات ليلة، الذي ينام عن قيام الليل فليله ليل ميت، وأما الذي يقيم الليل فقد أحيا ليلة وشتان ما بين حي وميت. فأما الحي فله وجود بين الناس، له تقديره وله كرامته وله فضله، وأما الميت فإن الناس جميعا يصرفونه إلى القبور، لا يريدون أن يروا منظره على ما هو فيه وإن كان عزيزا عندهم، ولا يريدون أن يبقى فيه حتى يخرج نتنه وحتى تتغير طبيعته. فهذا حال الحي وهذا حال الميت. فإن الذي يصلي قيام الليل فقد أحيا ليلة، والذي لا يصلي قيام الليل فقد أمات ليلة. وشتان بين ليلة حية بين يدي الله رب العالمين وبين ليلة ميتة بين يدي الله رب العالمين. فأما الليلة الحية ففيها حياة يجعلها الله رب العالمين سببا في إحياء صاحبها في الدرجات العلى من الجنة. وأما الليلة الميتة فهي ليلة ميتة تكون سببا في هلاك صاحبها وفي مماته في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تتفطر قدماه من قيام الليل، فلما عوثب في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. غفر الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الليل رجاء أن يكون من الشاكرين، لأن الله تبارك وتعالى يحب الشاكرين، ولأن الله تبارك وتعالى لا يعذب الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله رب العالمين جعل هذه الليلة ليلة شريفة، فليس في عمرك كله ليلة كهذه الليلة. فمن أحيا هذه الليلة فقد أصاب خيرا كثيرا لا يدركه في عامه كله، بل لا يدركه في حياته كلها. يقول ربنا تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي يخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر. وانظر إلى الدنيا وهي لا تساوي شيء، وينزل القرآن وينزل الله القرآن وهو كلام الله الذي ليس كمثله شيء. فانظر إلى من لا يساوي شيء حينما ينزل عليه من ليس كمثله شيء، ما يكون حاله؟ القرآن كلام الله ليس كمثله كلام، والقرآن صفة من صفات الله، وصفات الله ليس كمثلها صفات، لأن ذات الله ليس كمثلها ذات. فأعظم حدث في تاريخ البشرية كلها هو تنزل هذا القرآن، وهذه الليلة هي خير ليلة لأنه حدث فيها أعظم حدث في التاريخ كله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل الله تبارك وتعالى القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو وهي مناسبة شريفة في زمان شريف نزل فيها كلام الله رب العالمين على خلق الله رب العالمين ليكون لهم نورا وليكون لهم سراجا منيرا وليكون هاديا إلى صراط الله المستقيم. فهذه الليلة كما أخبر الله رب العالمين خير من ألف شهر. ذكر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أن هذه الآية تحمل بشرى لهذه الأمة، فلو أن رجلا حمل سيفه ألف شهر يجاهد في سبيل الله لا يفطر عن الجهاد بنفسه وماله وبدنه حتى لا يعود من ذلك بشيء، فإن من قام ليلة القدر فهو عند الله خير من قيام جهاد هذا الرجل طيلة هذه السنين. وأعمار هذه الأمة قليلة، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. أنك مهما بلغت من العبادة فعبادتك لن تتجاوز 70 عاما، وفيها ما فيها من النوم وفيها ما فيها من العمل وفيها ما فيها من قضاء الوطر وفيها ما فيها من دخول الخلاء وفيها ما فيها من اللغو وفيها ما فيها من الباطل. فكفى الله رب العالمين بإحياء تلك الليلة أن يعطيك أجر رجل قائم صائم مجاهد ذاكر لله رب العالمين طوال 83 سنة. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، اتقوا الله عباد الله في دينكم، اتقوا الله عباد الله في أزمانكم، فإن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو خالق الليل والنهار، وهو خالق الشمس والقمر، فجعل الله تبارك وتعالى من عباده من أرادوا أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى فعلموا أن لله عبادة في الليل لا تقبل في النهار، وأن لله عبادة في النهار لا تقبل في الليل. لله تبارك وتعالى عبادات في ليلنا، ولله تبارك وتعالى عبادات في نهارنا، فمن أحسن في أداء ليله كوفي في نهاره، ومن أساء في عبادة ليله عوقب في نهاره، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقاموا على الطريق المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا. والله رب العالمين بين لنا أن عزنا في طاعته وأن ذلنا في معصيته، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما الذي تريدونه عباد الله في هذه الحياة؟ تريدون مالا؟ تريدون جاها؟ تريدون سلطانا؟ تريدون ولدا؟ تريدون مكانة؟ هذا كله في طاعتكم.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لأن الله أعد وعد الله تبارك وتعالى لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. الله تبارك وتعالى لا يتخلف موعوده، لا يتخلف موعود ربنا تبارك وتعالى إلا بتخلف أعمالنا. فلو أننا عملنا الصالحات ولو أننا كنا من المؤمنين حقا لرزقنا الله تبارك وتعالى وفتح علينا بركات من السماء والأرض، ولكن إذا أعرضنا وكذبنا فإن الله تبارك وتعالى يؤاخذنا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه رضوان الله عليه أن في ليلة القدر يكتب الله تبارك وتعالى الحاج حاجا، ويكتب الله تبارك وتعالى المعتمر معتمرا، ويكتب الله تبارك وتعالى الميت ميتا، ويكتب الله تبارك وتعالى المولود مولودا. كل ذلك يكون في هذه الليلة. والعاقل من يحيي هذه الليلة، فإن الدعاء والقدر يعتلجان في السماء. الدعاء يرفع الدعاء يرفع القدر، والقدر نازل إلى السماء. وقد يقضي الله تبارك وتعالى قضاء فيدعو العبد دعاء، فيرفع الله تبارك وتعالى قضاءه على العبد بدعاء عبده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الدعاء في تلك الليلة كما أخبرت أمنا عائشة رضوان الله عليها، قالت يا رسول الله أرأيت إذا أصبت ليلة القدر ما أقول؟ وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهو أعظم دعاء وأعظم مسألة في أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سأل الله عبد قط خير من أن يسأله المعافاة، أي أن خير ما يسأله العبد ربه تبارك وتعالى أن يسأله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أوتي عبد بعد تقوى الله شيء مثل العافية. فلو أن الإنسان سأل الله تبارك وتعالى العافية فاستجاب الله تبارك وتعالى له، فإن الله رب العالمين يعفو عنه فيغفر ذنبه، ويعفو عنه فيبارك في بدنه، ويعفو عنه فييسر له أمره، ويعفو عنه فيخرجه من النار إلى الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة. يا عباد الله، احرصوا على قيام الأيام الباقية من رمضان، وبخاصة في صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف إمامه حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليل. إذا كنت من أصحاب الأعمال الذي لم ييسر الله لك أن تعتكف أو أن تصلي بالليل، فلا يفوتنك ذلك الوقت اليسير، فلا يفوتنك أن تصلي خلف إمامك 11 ركعة ولو كان نصلي باقصار الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف إمامه حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليل، أي كتب في هذه الليلة من القائمين، والذي كتب من القائمين فقد أصاب ليلة القدر. الذي يصلي خلف إمامه في صلاة التراويح في 10 الأواخر من رمضان يبتغي بذلك مرضاة الله رب العالمين، ويبتغي بذلك أن يكون ممن غفر الله لهم ذنوبهم، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه ذلك بحسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بأصحابه ليلة ولم يطل بهم القيام، وقد تعرض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم على طول القيام، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية تلك الليلة، أي لو ظللت تصلي معنا إلى نهاية تلك الليلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمامه حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليل. يقول علماؤنا عليهم الرحمة أن الذي يصلي خلف إمامه فيما يسمى بصلاة التراويح فقد كتب في هذه الليلة من القائمين، ومن كتب من القائمين فقد أصاب ليلة القدر بخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولكن شتان بين من قام ساعة ومن قام ساعتان ومن قام ثلاث، فليس من عمل في سوق رائج البضاعة رخيصة وبيعها غالٍ والأسعار كلما جلس الإنسان في سوقه كلما ازدادت سعره والناس مقبلون، فإن الذي يمكث في السوق ساعة ربحه ليس كمن يمكث في السوق ساعتين، والذي يمكث ساعتين ليس كمن يمكث ثلاث ساعات. فالله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، والناس يدخلون الجنة بثقل موازينهم في حسناتهم، ولكن درجاتهم في الجنة تكون على عظم الأعمال. الناس يدخلون الجنة إذا ثقلت موازين حسناتهم، ولكن يأتي توزيعهم في درجات الجنة على عظم أعمالهم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الرجل والرجل في الجنة كما بين السماء والأرض، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف في الجنة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الغابر في السماء. يقول علماء الفلك أن بين الأرض وبين النجم الذي يظهر في السماء ملايين من السنين الضوئية، والسنة الضوئية تساوي كذا وكذا من المسافات. فانظر إلى ما بعد ما بين الناس في درجاتهم في الجنة، وذلك على حسب أعمالهم في الدنيا. وإن هناك أفكار خاطئة تأتي إلى كثير من الناس، يظنون أن الاعتكاف هو المكس الملازم للمسجد وأن يلزم الإنسان نفسه، وهذا غير صحيح. فلك أن تعتكف يوما ولك أن تعتكف ليلة، واعتكاف اليوم يكون من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، واعتكاف الليلة يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فلا يفوتنك أن تصيب يوما اعتكافا في هذه الأيام. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتكف يوما من رمضان فقد باعد الله رب العالمين بينه وبين النار 70 خريفا. من اعتكف يوما أي من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فإن الله يباعد عنه هذا اليوم كما يباعد بين الرجل وبين موضع من المرامة مسيرة 70 سنة، مسيرة 70 سنة بسير الجواد المجد، فكيف تكون المسافة لا يعلمها إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن في السنة اعتكاف يوم وأن في السنة اعتكاف ليلة، كما قال عمر رضي الله عنه إني نظرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام وكان على شركه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذره. فيمكن للإنسان أن ينوي نية الاعتكاف ولا يلزمه أن يبقى طيلة العشر في مسجده، وإنما ما تيسر، فإن هناك اعتكاف نذر واعتكاف سنة. فأما اعتكاف النذر فأن تنذر أن تعتكف لله عشر من الأيام، وهذا له أحكام لا يجوز للإنسان أن يخرج منه، ولو قطع اعتكافه فيلزمه أن يبدأ الاعتكاف من أوله مرة أخرى. وأما اعتكاف السنة فأن تدخل المسجد ناويا أن تلزم المسجد بنية إصابة سنة الاعتكاف، فإذا ما عن لك أمر في أن تخرج جاز لك أن تخرج، أي أن الاعتكاف أن اعتكاف السنة لا يضيق عليك. إن استطعت أن تعتكف يوما فاعتكف، إن استطعت أن تعتكف ليلة فاعتكف، إن لم تستطع إلا أن تصيب الصلاة التي يصليها الناس بالليل فلا حرج. والكثير من الناس يظلم نفسه بترك الصلاة خلف الإمام مع تطويل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قيامه قائما، وكان يصلي في قيامه قاعدة، وكان يقعد ويقوم، فلك حرية الأمر. إن استطعت أن تقف خلف إمامك فقف، لك الأجر والفضل، وإن لم تستطع فاجلس، فلك في نبيك أسوة، فقد خلى فقد جلس في الصلاة من هو خير منك. أتتتأبى أن تفعل فعل رسول الله؟ أتستحي من الناس وتفوت على نفسك خيرا عظيما؟ فيا عباد الله، هذه العشر الأواخر من رمضان هي خير أيامكم في عامكم، من أدرك فيها ليلة القدر فقد أدرك خيرا عظيما، ومن فاتته ليلة القدر فهو المحروم وهو الخائب وهو الخاسر. فيا عباد الله، أحيوا ليلكم وأحيوا عامكم وأحيوا نفوسكم، فإن الحياة الحقة ليست في طرف العيش ولا في رغبه ولا في أرضم المنصب، وإن الحياة الحقة إنما في حياة النفوس والقلوب. فإن الله رب العالمين اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم لحياة قلبه، واصطفى بعده أبا بكر رضي الله عنه لحياة قلبه. ولو أن الله رب العالمين وجد في قلوبنا حياة لأحيانا الله في الدنيا وفي الآخرة، لأحيانا في حياة أرواحنا وأجسادنا، وأحيانا بعد ممات أجسادنا وبقاء أرواحنا. فإن من الناس من هو حي في بدنه ميت في روحه، ومن الناس من هو حي في بدنه حي في روحه، ومن الناس من هو حي في بدنه حي في حياته حي بعد مماته. فأما أهل الطاعة فهم أحياء في حياتهم أحياء بعد مماتهم. أرأيت أحدا يذكر كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في ذكره حياة؟ أرأيت أحدا يذكر كما يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في ذكرهم حياة؟ أرأيت أحدا يذكر من العظماء والمشاهير كما يذكر الأئمة الأربعة؟ أليس في ذكرهم حياة؟ فأحيوا عباد الله حياتكم بأن تقيموها على طاعة ربكم تبارك وتعالى. فاللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل قيام ليلة القدر، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا في ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.